أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما زال الدرس مستمرا في كتاب الصيام من كتاب الكافي للإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب النية. كنا ذكرنا بالأمس أن أركان الصوم ثلاثة: الزمان المقصود به زمان الوجوب وهو شهر رمضان، والثاني هو زمان الإمساك عن المفطرات وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والثالث هو النية التي سنشرع فيها في درس اليوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي في الفقه: باب النية في الصوم. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه أبو داود.
لا يصح الصيام صيام رمضان ولا غير رمضان إلا بنية، وجميع العبادات تحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم صوم الفرض يتعين على الصائم أن يبيت النية من الليل، من الليل ينوي أن يصوم غدا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له. فلا بد أن يعقد النية من الليل على أنه يصوم غدا. نعم.
قال رحمه الله: ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء.
أي نعم. قال: ولأنه صوم مفروض، يعني صوم رمضان، فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء، لأن القضاء متفق عليه، إذا أردت أن تقضي ما كان عليك من الصيام لابد أن تعقد النية من الليل، فحتى صوم رمضان لابد من الليل تعقد النية. والمقصود أنك تنوي أن تكون في اليوم الذي يعقب الليل تكون صائما، بل إذا أكلت بنية أن تكون صائما يكفي ذلك، يكفي ذلك. نعم.
وعنه: تجزئه النية في أول رمضان لجميعه، لأنه عبادة واحدة والمذهب الأول، لأن كل يوم عبادة منفردة فلا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه، يعني رواية على الإمام أحمد، أنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه، كما هو مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن نية واحدة من أول رمضان تكفي لرمضان كله، لرمضان كله، وهذا رواية على الإمام أحمد، أنك تنوي رمضان كله من أول ليلة ويكفيك. وهذا رواية على الإمام أحمد، قال: لأنه عبادة واحدة، أي أن رمضان كله عبادة واحدة فتكفي نية واحدة. يقول: والأول المذهب، الأول المذهب، الرواية الأولى هي المذهب، أن كل يوم يحتاج إلى نية تسبقه، وذكر السبب، فقال: لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر، يعني أنت تصوم النهار وتفطر الليل، فكل يومين يكون بينهما وقت ليس للصيام اللي هو الليل، فتحتاج إلى نية مفردة لكل يوم، تحتاج إلى نية لكل يوم، لأن كل يومين يتخلل بينهما وقت ليس للصيام اللي هو الأكل والشرب، إذن تحتاج إلى أن توجد نية لليوم الذي تصومه غدا. قال: ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، لو فسد اليوم الذي صمته لا يلزم من ذلك أن يفسد اليوم الآخر ما لم يوجد مفسد، فهذا دليل على أن كل يوم يعتبر عبادة مستقلة فتوجد له نية من الليل. يقول نعم.
قال رحمه الله: وفي أي وقت من الليل نوى أجزاءه للخبر.
إن أي وقت من الليل أجزاءه، لو عند الفطور وأنت تأكل الفطور تنوي أن تصوم غدا يكفي، أو في أي جزء من أجزاء الليل توجد منك النية فهي كافية، توجد النية في أي جزء من أجزاء الليل فهي كافية. للحديث: من لم يبيت الصيام من الليل، فدل على أن الليل كله وقت لإيجاد النية، فأي جزء من الليل أوجدت فيه النية لصوم الغد فإنه تتحقق النية بذلك. نعم.
ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم.
أي نعم. يقول: ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. يعني ما نقول إنه يجب عليك في أول الليل أن تنوي، أو في وسط الليل، أو في آخر الليل، لأن هذا فيه حرج. إنما إذا وجدت النية منك في أي جزء من الليل، في أول، في وسط، في آخر، قبل طلوع الفجر، فإنها نية كافية ومجزئة. نعم.
قال رحمه الله: ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به.
أي نعم. يعني وجود الأكل والشرب بعد النية لا يفسدها. أنت من المغرب أفطرت عن صوم اليوم الماضي، وفي الوقت نفسه نويت أن تصوم غدا، وجدت النية كافي، فلك أن تأكل وتشرب بعد ذلك إلى طلوع الفجر. ما نقول توجد نية بعد الأكل والشرب، النية وجدت فهي كافية طالما أنها وجدت في أي جزء من أجزاء الليل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجب تعيين النية لكل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره. وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز.
نعم. يقول: يجب تعيين النية لكل صوم واجب، يعني صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم القضاء، صوم النذر، كل صوم واجب يجب أن توجد له النية، وتكون هذه النية من الليل. قال: وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته إذا كان عليه كفارة أو من نذر. وعنه، يعني رواية ثانية عن الإمام أحمد، لا يجب تعيين النية لرمضان، يعني أن رمضان لا يجب فيه تعيين النية على الرواية الثانية، لأنه متعين بالزمان، هذا زمان رمضان، فتكون إيجادك للنية للصوم كافية لهذا الأمر. ولذلك قال: لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز. النية تراد للتمييز، تميز بها بين الواجب وغير الواجب، وبين القضاء والنذر والكفارة. لكن بالنسبة لرمضان هو متعين بأصل الشرع أن هذا هو وقت رمضان الذي يجب أن يكون فيه، فيكون تعيين الوقت كاف ولا يحتاج إلى تعيين نية خاصة برمضان. هذا على الرواية الثانية. وأما على الرواية الأولى لابد من تعيين النية وأن تنوي بصومك رمضان، ولا يكفي الزمان لذلك. نعم.
قال رحمه الله: وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه. والأولى أصح.
والأولى أصح، يعني الرواية الأولى، أنه يجب عليك أن تكون نيتك معينة للصوم الذي تصومه، سواء كان صوم رمضان أو صوم القضاء أو صوم النذر أو صوم أي واجب يكون عليك، فأتعينه بالنية من أوله. نعم.
قال رحمه الله: لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء.
نعم. لأنه صوم واجب، يعني صوم رمضان، فافتقر إلى التعيين، يعني احتاج إلى التعيين، أي النية المعينة له كالقضاء. فأنت عندما تقضي من الليل تنوي أنك تنوي بصومك القضاء، فكذلك في صومك رمضان. نعم. تفضل.
لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء، فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، لأنه نوى الصوم ونيته كافية، ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به، والنية عزم وجازم.
أي نعم، قال إذا كان نوى ليلة الشك، يقول ليلة الشك هي ليلة الثلاثين، يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن كان ما هو رمضان فأصومه نفلا، أو نوى نفلا مطلقا أطلق النية ولم يعين، صحت هذه النية عند من لم يوجب التعيين، الذي يقول أن رمضان يكفي لأنه متميز بدون نية تخصه، يقول يكفي هذه النية المطلقة. ومن قال أنه لا بد من التعيين لا تكفي هذه النية المطلقة، بل لا بد من نية معينة للصوم الذي تصومه. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم.
نعم.
ولا يفتقر على مع التعيين إلى نية الفرض، لأنه لا يكون إلا فرضا. وقال ابن حامد: يحتاج إلى ذلك، لأن رمضان الصبي نفل، لأن رمضان الصبي نفل.
أي نعم، يعني إن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، لم يصح، لأن رمضان فرض ومتعين لابد من نية الخاصة به، ولا يكفي، لأن هذه نية مترددة، إن كان غدا من رمضان فأصومه وإلا فلا، لم يصح، بل لابد أن ينوي ويجزم أنه يصوم رمضان وإلا لم يصح منه. قال: لأنه شك في النية لأصل الصوم، ولا يفتقر مع التعيين إلى نية، لأنه لا يكون رمضان إلا فرضا. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإن قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط.
أي نعم، يعني لو نوى الخروج من الصوم، نوى الصيام وشرع فيه، ثم نوى أن يخرج ويقطعه، هنا يبطل صومه حتى لو لم يأكل ولم يشرب، لأنه قطع النية، ويجب أن يستصحب النية، فلما قطع النية فسد صومه. قال: لأن النية شرط في جميعه، في جميع النهار، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء من النية فيفسد الكل لفوات الشرط، لأن الشرط إذا فقد بطل المشروط، فإذا نوى الخروج من الصوم هنا بطل صومه، أما لو كان مترددا لا، نبقى على الأصل وأنه يستمر في صيامه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح صوم التطوع بنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. رواه مسلم.
هو ذكر رحمه الله تعالى أن النية من الليل إنما تكون للصوم الواجب، لصوم رمضان، لصوم القضاء، لصوم الكفارات، لصوم النذر، أما النفل فيصح بنية من النهار بشرط عدم الأكل. إذا أصبح فنوى الصوم صح منه بشرط أن لم يكن قد أكل أو شرب. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ وهو في النهار. قال: قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. فأوجد النية للنفل من النهار، فإنها تصح النية. نعم.
قال رحمه الله: ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز.
أي نعم، يعني تجويز نية صوم التطوع من النهار فيه تكثير للصيام، يعني يصبح وهو ما كان نوى بالليل أن يصوم، فله أن يصوم وأن يوجد النية في النهار، فيكون هذا الأمر يؤدي إلى كثرة الصيام. وأيضا لأنه نفل، والنفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. نعم.
كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك.
نعم، كما أنه يجوز أن يصلي النافلة قاعدا ولو لغير القبلة إذا كان على راحلة لأنها نفل فتسومح أيضا في صوم النفل أن يوجد النية له من النهار. نعم.
قال رحمه الله: وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي، لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال، واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه.
أي نعم، يعني يقول رحمه الله تعالى: في أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي، يعني نوى في أول النهار أو في وسط النهار أو بعد منتصف النهار، لكن بشرط عدم الأكل والشرب، فيصح صومه لأنه نوى في النهار، فأشبه ما لو نوى يقول قبل الزوال. واختار يقول القاضي من الحنابلة أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، وذكر السبب، قال: لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى بعد الغروب. ولكن يكون يصح ولو بنية بعد الزوال، لكن الأجر يكون من بعد النية، الأجر يكون من بعد النية، فليس من أوجد النية في أول النهار مثل من أوجدها بعد منتصف النهار. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أجمع من الليل كان له يومه.
نعم، إذا أجمع يعني إذا أوجد النية، إذا أوجد النية من الليل كان له يومه كله. نعم.
فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
أي نعم، يقول ظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية. الصيام يصح، يعني نوى في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، صح صيامه، لكن يكون الأجر من بعد وجود النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والنية ما تنعطف على ما كان قبلها، وإنما تكون على ما كان بعدها. نعم.
وقال أبو الخطاب رحمه الله: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح.
هذا رواية عن أبو الخطاب. أبو الخطاب يقول: يحكم له بالصوم الشرعي يعني كامل اليوم المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح، لكن الأول أقوى، لأن العمل ثوابه مقترن بالنية، والنية لم توجد من أول النهار. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة.
نعم، قال: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. المفسد للصوم يسمى عند العلماء مفطر المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذه الآية دلت على أصول المفطرات الثلاثة، وهي الأكل والشرب والجماع، وألحق بها العلماء ما كان بمعناها. فالمصنف هنا يقول: باب ما يفسد الصوم، أي ما يبطله. وللعلماء رحمهم الله تعالى أساليبهم في تسمية الأبواب، فهنا قال ما يفسد، وهو بمعنى ما يبطل الصوم، فالإفساد والإبطال معناهما واحد، ولكن تختلف من حيث اللفظ. في الوضوء مثلا يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها إيش؟ موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم. في باب الأحرام، في باب الإحرام يسمونها إيش؟ محظورات، يسمونها المحظورات. وجميع المفطرات لا تفطر، أو لا تفطر الإنسان الصائم إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما أن هذا الشيء يفسد الصيام، والثاني أن يكون ذاكرا ليس ناسيا يذكر صومه، والثالث أن يكون مختارا غير مكره. فإذا وجدت هذه الثلاثة الشروط فسد الصوم، إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فسد الصوم. ولذا قال المصنف:
يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر.
نعم.
فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله.
نعم، يقول يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وللخبر يدع طعامه وشهوته من أجله. نعم، قال فإن أكل،
فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله.
أي نعم، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا يعني قاصدا ذاكرا غير ناس ويضاف إليها عالما بالتحريم بطل صومه. نعم،
لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر.
أي نعم، لأنه فعل ما ينافي الصوم بغير عذر، لأن ركن الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، فإذا وجد شيء من ذلك فإنه ينافي معنى الصوم إذا كان ذلك بغير عذر. نعم،
سواء كان غداء أو غير غداء كالحصاة والنواة لأنه أكل.
سواء كان غذاء أو غير غذاء، يعني سواء كان الداخل إلى المعدة أو إلى الجوف مغذي أو غير مغذي، ولذا مثل له بالحصاة والنواة. نعم،
قال رحمه الله: وإن استعط أفسد صومه.
وإن استعط، نعم،
وإن استعط أفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، يقول وإن استعط، الصعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف هذا يسمى صعوط، فإنه يفطره ذلك. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في الاستنشاق، لأن البالغ في الاستنشاق قد يدخل معها الماء إلى داخل الجوف.
وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه، وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر، لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر.
نعم، كلام المصنف يدل على أن كل ما يصل إلى الجوف من أي طريقة كان سواء كان مغذي أو غير مغذي فإنه يفسد الصيام. المفطرات بالنسبة لبدن الصائم على نوعين: النوع الأول ما يخرج من البدن على سبيل الاستفراغ كالقي والحجامة، والثاني ما يدخل إلى البدن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط المفطر الداخل إلى البدن، فمنهم من قال كل ما وصل من عين إلى ما يسمى جوف، وشرطه أن يكون بواسطة منفذ مفتوح لا بمسام فإنه يفطر الصائم، دخل عن طريق الأذن، عن طريق الأنف، عن طريق الفم، أي شيء يدخل إلى الجسم عن طريق منفذ في الجسم إلى الجوف فإنه يفطر، وهذا مذهب الشافعية. الحنابلة أنه كل داخل إلى الجوف وشرطه أن يصل إلى البطن أو ما كان بينه وبين البطن مجرى فإنه يفطر، ولذلك هذه التي ذكرها المصنف يقول إن وصل إلى جوفه أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل إن احتقن يعني وضع حقنه في شرجه أو داوى جائفة بما يصل إلى جوفه أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل إلى جوفه أو قطر في إذنه فوصل إلى دماغه أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر أو استعطى يقول لأنه إذا بطل بالصعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. إذن عند الحنابلة أي داخل إلى الجوف سواء طريق مدخل أو المسام فإنه يفطر. فعلى هذا إذا أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع في جسده كأن يداوي جرحا غائرا في جسمه أو يدخل العلاج إلى جوفه عن طريق القبل أو الدبر ونحو ذلك. كل ذلك يفسد الصيام. للحديث الصيام مما دخل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقام الأكل والشرب مما يغذي أو يقوم مقام الغذاء لعدم الدليل الدال على أن على عدم الإفساد للصوم إلا بالأكل والشرب وما كان معنى الأكل أو الشرب. وهذا هو يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فظاهر كلامه أن ما يصل إلى المعدة ويغذي الإنسان أو يغنيه عن الغذاء هو الذي يفسد الصيام. فعلى هذا القطرة لا تفطر. وكذلك القطرة التي في الأنف أو في العين لا تفطر أو في الأذن فإنها لا تفطر لأنها لا تنفذ إلى المعدة وليست غذاء وليست بمعنى الغذاء. ولذلك روي عن أنس وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أنس كان يكتحل وهو صائم ولا يرى في ذلك بأس وابن عباس رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم. وأما حديث الفطر مما دخل فقد روي بأسانيد ضعيفة جدا وقد ضعفه يعني أكثر من واحد من أهل العلم. ولذلك صح عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما زيادة في الحديث نفسه زيادة وليس مما خرج والوضوء مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل. ويمكن أن يحمل قول ابن عباس وابن مسعود على أن مرادهما ما دخل إلى المعدة مما يغذي المعدة وليس كل داخل يعني إلى جوف الإنسان يكون مفطرا. وعليه على هذا المعنى أن المعتبر هو الأكل أو الشرب أو ما كان بمعنى الأكل أو الشرب بحيث يقوم مقامهما. على هذا الإبر العلاجية غير المغذية ما تفطر الصائم. وكذلك التقطير في العين والإذن ونحو ذلك لا يفسد الصيام. أما الإبر المغذية ومثلها حقن الدم في الجسد وتغيير الدم في غسل الكلى ونحوه فإنها تفطر لأن ذلك يقوم مقام إيش؟ مقام الطعام والشراب. كذلك لو احتاج مثلا إلى بخاخ الربو أنه لا يفسد الصيام لأن دخول شيء من السائل البخاخ إلى المعدة غير مقطوع به والأصل بقاء الصوم وصحة الصوم واليقين لا يزول بالشك. ومثل بخار الأكسجين ونحوها فلا يعني يحكم بإفطار الصائم بسبب هذه الأشياء. نعم. ماذا قال المصنف؟
قال رحمه الله: وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته. وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطره نص عليه.
طبعا المصنف هنا مشى على المذهب, فلذلك قال وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر, لأن العين منفذ, لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه ويخرج أجزاءه في نخاع. هذا ليس فيه دليل على أن ذلك يفطر, لأن ليست أكل وليست شرب وليست بمعنى الأكل وليست بمعنى الشرب وليس مقطوع بها دخولها إلى المعدة. نعم.
قال رحمه الله وإن أقطر في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه, لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما, إنما يخرج البول رشحا, فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا.
نعم, يعني لو قطر في إحليله يعني في ذكر الشيء أو أدخل ميلا في إحليله لم يبطل صيامه, لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف, يعني ليس هناك منفذ من المثانة إلى الجوف, ولذلك قال إنما يخرج البول رشحا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. نعم.
قال رحمه الله وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر, لأنه واصل من خارج يمكن التحرز منه فأشبه اللقمة.
إن لو كان في طعام بين أسنانه ثم ابتلعه يقول المصنف أنه يفطر, لأن أصل الطعام هو أدخله إلى فمه ويمكنه التحرز منه, قال لأنه واصل من خارج, لأنه ليس هو من داخل المعدة يعود إليها, وإنما هو من خارج يدخل إليها, قال ويمكنه التحرز عنه فأشبه اللقمة. نعم.
قال رحمه الله فصل وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره, لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم, ذكر المصنف أشياء يعني يصعب التحرز منها, وذكر أنها لا تفطر الصائم, ومثل لها بابتلاع الريق, إذا ابتلع ريقه أو غربلة الدقيق, يعني يغربل الدقيق فيتطاير بعض الشيء إلى أنفه أو إلى فمه, أو غبار الطريق أو الذبابة تدخل إلى حلقه, يقول كل ذلك لا يفطر, لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع, يعني ليس بوسع المكلف ولا بمقدوره, يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر, لأنه يصل من معدته, أشبه ما لو لم يجمعه, وفيه وجه
نعم
آخر.
يقول إن جمع ريقه لداخل فمه ثم ابتلعه لم يفطر, لأنه يصل من معدته, يعني لأنه في الأصل هو داخل الجوف, ليس شيء أدخله إلى جوفه فلا يفطره ذلك, أشبه ما لو لم يجمعه. قال وفيه وجه آخر يعني في المذهب أنه يفطره, لأنه يمكن التحرز منه, والصحيح أنه لا يفطر, لأنه لم يدخل شيئا إلى داخل فمه وإلى داخل جوفه, وإنما هذا في الأصل داخل الجوف, فرجوعه إلى داخل الجوف ثانية لا يفطر الصائم. نعم.
لإمكان التحرز منه. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان, إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء, والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق.
نعم, يعني لو ابتلع النخامة, هنا ذكر روايتين في المذهب, إحدى هاتين الروايتين أنها تفطر, يقول لأنها من غير الفم يعني من الخياشيم أشبه القي, والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق, وهذا هو الصحيح, وهذا هو التحرز طيب, لكن لو فعل ما يحكم بفساد صومه, لأن الصوم بيقين ولا نخرج عنه إلا بيقين, وهذه ليست مما أدخله من خارج وإنما هي من الداخل. نعم.
قال رحمه الله ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر, لأنه بلعه من غير فيه أشبه ما لو بلع ماء, ومن أخرج درهما من فيه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر, لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه, ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود والرطب ولا بإخراج لسانه ثم إعادته.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن أخرج درهما من فمه ثم أدخله، يعني أدخل الدرهم وبلع ريقه، لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان فيه أو الذي كان عليه، لأنه ما متحقق أن هناك دخل شيء إلى المعدة، مجرد احتمال، والأصل بقاء الصوم، ولا يفسد الصوم إلا بشيء فيه ما يدل على ذلك يقين أو غلب الظن، وهذا لا يكفي لنحكم بفطره. قال: ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود الرطب ولا بإخراج لسانه ثم إعادته إليه. هذه لا تفطر، لأن في الأصل من الداخل، ولأنها ليست أكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل ولا الشرب. نعم.
قال رحمه الله: ولو سال فمه دما أو أخرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا.
نعم، يقول: لو سال فمه دما أو أخرج إليه قلس أو قيء فازدرده، يعني بدل من أن ينفيه إلى الخارج أدخله إلى المعدة، قال أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر. هذا الاعتبار أن القي نجس، الاعتبار أن القي نجس، مع أن الخلاف موجود هل القي يفطر أو لا يفطر، كما سيذكره المصنف في المسألة التي سيذكرها الآن. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، ومن درعه القيء فلا شيء عليه.
يعني إذا تعمد إخراج القيء من معدته أفطر، هكذا يقول المصنف، وإن سبقه القيء، ذرعه سبقه بغير اختياره، فإنه لا يفطر. نعم.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. حديث حسن.
نعم، هذا الحديث الذي استدل به المصنف، الذي يفرق فيه بين تعمد القيء وخروج القيء بغير تعمد، فيفطر خروج القيء إذا كان بتعمد من الصائم، ولا يفطر إذا كان سبقه وبغير تعمد منه. وأورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ذرعه يعني سبقه بغير اختياره، ومن استقاء عمدا فليقضي. المصنف قال حديث حسن، وكثير من الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج القي لا يفسد الصيام، سواء كان بتعمد أو بغير تعمد، كما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما أورد البخاري جملة من ذلك. فمن صحح الحديث حكم بأن من تعمد القيء يفطره ذلك، ومن لم يرى صحة الحديث رأى أن القيء لا يفطر مطلقا.
قال رحمه الله: وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد:
نعم، وقال أحمد: نعم تفضل.
وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان.
نعم، يقول المصنف: وإن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول: ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد ابن أوس صحيحان. هذا المذهب عند الحنابلة أن الحجامة تفطر الصائم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح في ذلك، لكن هذا من مفردات مذهب الحنابلة، هذا ممن فرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة. فجمهور العلماء يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، ويستدلون بحديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. لكن الإمام أحمد لا يصحح لفظة احتجم وهو صائم، وإنما احتجم وهو محرم. وأكثر أصحاب ابن عباس لا يروون في الحديث احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وإنما يروون احتجم وهو محرم. ولذلك الإمام مسلم أعرض عن رواية عن ذكر الصيام في الحديث، إنما أورد الحديث بضغط احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو محرم. فيرى الإمام أحمد أن لفظة وهو صائم يعني تعتبر لفظة شاذة، على اعتبار أن أكثر أصحاب ابن عباس الذين رووا الحديث لم يرووا هذه اللفظة، وإنما رووا احتجم وهو محرم. ولذلك اقتصر مسلم الحديث في الصحيحين، لكن في البخاري فيه وهو صائم، في مسلم لا وهو محرم بدون وهو صائم وهو صائم. فمن رأى أن هذه اللفظة ليست شاذة وليست منكرة ولكونها في البخاري، قال هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر. وأيد ذلك بما روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، رخص في الحجامة. قالوا والرخصة تدل على التأخر، وأن القول بأن الحجامة تفطر كانت متقدمة، وتكون الرخصة بعد ذلك. وإن كان يعني بعض العلماء يرون أنه ما يصح الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الرخصة، وإنما هو من كلام أبي سعيد، من كلام وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث أن الحجامة تفطر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ويرون أن لفظة وهو صائم خطأ، وأن الحديث الصحيح هو بدونها. هل يعني ما الحكمة أو ما العلة في كون الحجامة تفطر؟ هل هو أمر تعبدي أو معقول المعنى؟ عند الحنابلة يقولون تعبدي، يقولون تعبدي، أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا الحاجم يفطر حتى لو لم يدخل إلى جوفه شيء، والمحجوم يفطر فهو أمر تعبدي. ويرى شيخ الإسلام أنه ليس أمرا تعبديا، وأنه معقول المعنى، إنما أفطر الحاجم والمحجوم على اعتبار ما كان من الحجامة في زمنهم، زمن ورود الحديث، وكان الحاجم يضع المحاجم ثم يشفط الدم، فيحتمل أن يدخل إلى جوفه شيء، فأقيم ما يحتمل يعني ما ظنت أن يدخل إلى جوفه شيء للتحرز من ذلك. ولذلك ذكر شيخ الإسلام إذا أمكن الحاجم أن يحجم بدون يعني أن يكون عن طريق المص بالشرط مثلا، فإنه لا يفطر، ولكن يفطر المحتجم، أما الحاجم لا يفطر إلا إذا مص الدم بإخراجه عن طريق ما يخرج به في ذلك الزمان. فيرى شيخ الإسلام أنها ليس تعبدي، وأنما أمر معقول المعنى، ولذا الحاجم لا يفطر إلا إذا مص ما يكون فيه الدم وخشى أن يصل إلى جوفه، أما المحتجم فيفطر إذا أخذ بظاهر الحديث. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في سؤال؟ وصل إلى فمه، لا ما يضر، قولا واحد ما يضر، لكن لو وصل إلى فمه وبدل من أن يخرجه ازدرده إلى الداخل، هذه التي فيها الخلاف. مع أن الحديث فيها يعني كثير من أهل العلم لا يرى صحة الحديث, صحة من استقاء أفطر, ولا يرون أن هذا من المفطرات, لكن من صح الحديث واعتمد عليه فيفرق فيه بين من ذرعه القي وليس باختياره فلا يفطر, ومن تعمد إخراج القي فإنه يفطر. والله أعلم.